أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الفاضل التوني رحمة الله عليه أنه من شرائط جريان الأصول العملية عدم وجود الضرار، فالمورد الذي يوجد فيه ضرر على الغير لا تجري فيه البراءة. ولأجل هذه المناسبة تعرض الشيخ الأعظم إلى قاعدة لا ضرار في ذيل الأبحاث عن شرائط جريان الأصول العملية، وتبعه على ذلك أكثر الأعلام في أبحاث الأصول. ولهذا صارت هذه القاعدة تبحث في كلمات الأصوليين رحمة الله عليهم. وهذه القاعدة الفقهية كتبت فيها رسائل مستقلة، واعتنى بها الأعلام أشد العناية لما يترتب عليها من تطبيقات كثيرة في الفقه، فكثيرا ما يقع الضرار، يحصل الضرار، فيبحث أن الحكم في حالة الضرار هل يرتفع أو لا. فقد يلزم من ثبوت وجوب الوضوء أو الغسل في بعض الموارد حصول ضرر على المكلف، فيراد رفع هذا الوجوب بتطبيق قاعدة لا ضرار. وكذلك مثلا حرمة حلق اللحية، هذه الحرمة قد يلزم من بقائها وثبوتها في بعض الموارد إلحاق ضرر على المكلف، فيراد رفع حرمة حلق اللحية بسبب الضرار تطبيقا لقاعدة لا ضرار. أو حرمة كشف شيء من عورة المرأة أمام الطبيب، إذ يلزم من ثبوت الحرمة أو وجوب التستر ضرر على المرأة، فيراد رفعه بلا ضرار. وهكذا موارد كثيرة في الفقه تطبق فيه قاعدة لا ضرار. وقد وقع الكلام أن هذه القاعدة هل هي قاعدة فقهية أو هي مسألة أصولية، إذ قد يقال أن ضابط المسألة الأصولية تنطبق على كبرى لا ضرر ولا ضرار، ولا فرق بينها وبين البراءة أو الاستصحاب، فإن ضابط المسألة الأصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي في الشبهات الحكمية، كما درسنا في أوائل علم الأصول في تعريف علم الأصول ذكرت ضابطة المسألة الأصولية، فضابطة المسألة الأصولية أن تكون قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا قد يقال ينطبق على لا ضرر ولا ضرار، فإن الفقيه في مقام الفحص عن الحكم الشرعي إذا أراد أن يبحث هل أن حرمة حلق اللحية ثابت أو غير ثابت في مورد يلزم منه الضرار، فيطبق كبرى لا ضرر ولا ضرار، أي أن الشارع لم يجعل حكما ضرريا في الشريعة، وبقاء حرمة حلق اللحية أو وجوب التستر على المرأة بالنسبة للطبيب إذا توقف العلاج على ذلك هذا ضرر، فحينئذ لا قصور في ضابطة المسألة الأصولية عن الشمول لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهي جارية في الشبهات الحكمية ويستنبط منها الجعل الكل الكلي. ولهذا أصر جمع من الأعلام على أن هذه القاعدة قاعدة أصولية وليست من قبيل القواعد الفقهية، إذ يستنبط منها جعل كل كلي. وفي قبال هذه النظرية ذهب آخرون إلى أن هذه القاعدة ليست قاعدة أصولية لما مر علينا في الحلقة الثالثة من الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، حيث مر علينا أثناء دراستنا للحلقة الثالثة النقض على تعريف علم الأصول بالقواعد الفقهية، وقد أجيب عن هذا النقض هناك بالفرق بين مقولتي الاستنباط والتطبيق، وبينا هناك مفصلا ما هو الفرق بين نكتة التطبيق ومقولة التطبيق ومقولة الاستنباط، وما يكون مسألة أصولية ما يقع في طريق استنباط الجعل الكلي والحكم الكلي، لا ما يكون تطبيقا من تطبيقات الجعل الكلي. وخلاصة ذلك وتفصيله في الحلقة الثالثة، ذكرنا ذلك مفصلا فليراجع، وخلاصة ذلك أن مقولة التطبيق هي أن النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها نسبتها للقاعدة نسبة المصداق للكلي، نسبة الفرد للكلي المصداق للكلي، وذلك بأن يكون، ركزي هذا مهمة، هذه النتيجة مهمة، أن يكون موضوع النتيجة أحد تطبيقات موضوع القاعدة أو نفسه، ومحمول النتيجة أحد تطبيقات محمول القاعدة أو نفسه. متى فنحن ننسب النتيجة التي نريد الوصول إليها والقاعدة، فالنتيجة لها موضوع ولها محمول، والقاعدة هم لها موضوع ولها محمول. إن كان موضوع النتيجة هو عين أو يندرج كمصداق لموضوع القاعدة، وكذلك المحمول عين أو مصداق لمحمول القاعدة، هذا من مقولة التطبيق. مثلا عندما نأتي إلى قاعدات ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فنقول عقد البيع يضمن بصحيحه، صحيح؟ عقد البيع في صحيحه ضمان، وهو ضمان المسمى. إذا أن عقد البيع إذا أخذ الإنسان المبيع لابد أن يضمن المبيع بشنو؟ بالمسمى. فيقال عقد البيع فيه ضمان، في صحيحه ضمان الكبرى، وكل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. ما هي النتيجة؟ عقد البيع في فاسده ضمان. فالنتيجة عقد البيع المحمول في فاسده ضمان، هذا الموضوع عقد البيع المحمول في فاسده ضمان. انجي إلى القاعدة اللي نبحث عنها، كل ما يضمن بصحيحه، هذه كل ما يضمن بصحيحه، هذا الموضوع ما يضمن بصحيحه، ما موصوله، يعني كل ما يضمن بصحيحه، أحد مصادق ما يضمن بصحيحه عقد البيع. فصار الموضوع في النتيجة أعني عقد البيع مصداق من مصادق الموضوع في الكبرى في القاعدة، كل ما يضمن بصحيحه. إن والمحمول ففي فاسده ضمان يضمن في فاسده، وهذا عين المحمول في النتيجة يضمن في فاسده. إذن النسبة بين النتيجة وهو أن عقد البيع في فاسده ضمان يضمن بفاسده، مع القاعدة وهو كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، العلقة ما هي؟ نسميها علقة التطبيق، وتكون هذه النتيجة من تطبيقات هذه الكبرى، فلا يكون داخلا في علم الأصول. هذا التطبيق. وأما مسألة الاستنباط، أن يكون الموضوع أو المحمول أو كلاهما ليس من تطبيقات القاعدة، فلا يندرج كمصداق في الموضوع أو في المحمول أو في كليهما. مثلا عندنا قاعدة تقول خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة، والنتيجة التي نريد أن نتوصل إليها من كبرى حجية خبر الثقة أن لحم الأرنب حرام. زرارة نقل لنا رواية، والنتيجة التي نريد أن نتوصل إليها ما هي النتيجة الفقهية؟ لحم الأرنب حرام. فالموضوع في النتيجة لحم الأرنب، والموضوع في القاعدة خبر الثقة لحم الأرنب ليس مصداقا من مصادر خبر الثقة. لحم الأرنب مو خبر ثقة، لحم الأرنب شيء يؤكل، خبر الثقة من مقولة الكيف المسموع الذي ينقله الراوي. إذن لحم الأرنب ليس مصداقا من مصادر خبر الثقة، وكذلك المحمول، المحمول الذي عندنا في النتيجة حرام وهو حكم تكليفي، وأما المحمول في القاعدة الحجية، والحجية حكم بلي أصولي ظاهري وضعي على مبنى وعلى مبنى يرجع إلى حكم تكليف لكن غير الحرام، فصارت هنا النتيجة غير القاعدة فتكون من مقولة الاستنباط. إذن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القواعد الفقهية نسبتها لنتائجها نسبة التطبيق، وأما القاعدة الأصولية نسبتها للنتيجة نسبة الاستنباط. وفرق كبير بين مقولة التطبيق ومقولة الاستنباط بكما ذكرنا بيانه. فلنأتي ونطبق هذا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نسبة قاعدة لا ضرر ولا ضرار إلى النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها، هل هي نسبة ومقولة التطبيق فتكون قاعدة فقهية، أو نسبة الاستنباط فتكون مسألة أصولية؟ فهذه القاعدة كيف نطبقها؟ نطبقها في قياس مثلا، فنقول عدم ثبوت الضمان على المتلف لمال الغير حكم ضرري. عدم ثبوت الضمان على ما على المتلف لمال الغير حكم ضرري. ونأتي إلى الكبرى، هذه لا ضرر، كل حكم ضرري فهو مرفوع ومنفي فش. هذا معنى لا ضرر ولا ضرار كما سيأتي بحثه. كل حكم ضرري فهو منفي ومرفوع في الشريعة. النتيجة عدم ثبوت الضمان منفي في الشريعة، لا يوجد في الشريعة عدم ثبوت الضمان، ويراد من ذلك إثبات الضمان. النتيجة عدم ثبوت الضمان، عدم ثبوت الضمان مصداق إلى الحكم الضرري. نسبة النتيجة وهو عدم ثبوت الضمان إلى الكبرى، إلى الموضوع في الكبرى نسبة التطبيق، لأن الموضوع في الكبرى كل حكم ضرري. من مصادق الحكم الضرري ما هو؟ عدم ثبوت الضمان. والمحمول في النتيجة، عين المحمول في الكبرى، المحمول في النتيجة منفي في الشريعة، لم يثبت في الشريعة، لم يجعل الشارع، وهو عين المحمول في الكبرى. إذن تكون العلقة بين قاعدة لا ضرر وبين المسائل الأخرى النتائج نسبة التطبيق لا نسبة استنباط. ومن هنا تكون مسألة شنو؟ مسألة شنو؟ فقهية. وإن كانت القاعدة يعني يمكن التوصل من خلالها إلى معرفة أحكام على مستوى الشبهات حكمية. طبقنا الآن في شبهات موضوعية، شبهات حكمية. ومن هنا يعرف أن الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ليس كما ورد في كلمات البعض من أنه القواعد الفقهية تجري في الشبهات الموضوعية والقواعد الأصولية تجري في الشبهات الحكمية، ولأجل هذا صارت القواعد الفقهية خارجة عن علم الأصول. هذا كلام دقيق. إذ عندنا قواعد فقهية يمكن أن يستنبط، يمكن أن تقع في مورد الشبهة الحكمية، كقاعدة لا ضرار، قاعدة لا حرج، قاعدة الطهارة بناء على جريانها في الشبهات الحكمية كما يرى جمع من الحكمية. الأصوليين قالوا قاعدة الطهارة تجري حتى في الشبهات. لو شككنا أن العصير العنبي المغلي هل هو نجس أو ليس بنجس على نحو الشبهة الحكمية، نطبق كبرى كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر لا قصور في دليل قاعدة الطهارة عند جمع من الأعلام في الشبهات الحكمية، ومع ذلك لا تكون مسألة أصولية لأن نسبتها إلى النتائج نسبة التطبيق لا نسبة الاستنباط. إذن الصحيح كما بل ذكر غير واحد من الأعلام أن هذه القاعدة قاعدة فقهية نبحثها في علم الأصول من باب الاستطراد، والكلام يجر الكلام، فليست هي مسألة أصولية. هذه مقدمة للدخول في هذه القاعدة. هذا ديباجة ومقدمة للبحث في هذه القاعدة. يقع الكلام فعلا فيما ذكره الشيخ الأعظم والتعليق على بعض الأبحاث المهمة، وقد تعرض الشيخ الأعظم في هذه القاعدة إلى عدة أبحاث. البحث الأول مدرك القاعدة، ما هو مدرك قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ والبحث الثاني ما معنى مفردة ضرر وما معنى مفرد الضرار، المعاني الأفرادية للضرر والضرار. والبحث الثالث الذي تعرض له ضمناً ما هو المراد من الهيئة التركيبية، فما هو المراد من هذه الهيئة لا ضرر مفرد الآن، الهيئة التركيبية لا ضرر شنو يعني لا ضرر، وما هو المراد من لا ضرار، فنبحث عن الهيئة التركيبية. والبحث الرابع الذي بحثه الشيخ ما هي نسبة دليل لا ضرار إلى الأدلة الأولية، وكيف نعالج التعارض بين دليل لا ضرر وسائر الأدلة الأولية. والبحث الخامس بعض التنبيهات المرتبطة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فها هنا عدة مقامات في البحث. المقام الأول مدرك القاعدة. ادعى فخر الدين رحمة الله عليه ابن العلامة في كتابه الإيضاح الذي هو شرح لكتاب القواعد للعلامة، ادعى في هذا الكتاب في بحث الرهن أن هناك تواتر في هذا الحديث، فقد حصل التواتر في نفي الضرر والضرار، ولأجل هذا التواتر لا يحتاج أن نتعب أنفسنا في البحث السندي في الروايات التي تضمنت لفظ لا ضرر ولا ضرار، فلا نحتاج أن نتعرض إلى البحث السندي لوجود التواتر في هذه الفقرة لا ضرر ولا ضرار. ولأجل هذه الدعوة ذكر الشيخ الأعظم أننا لن نتعرض في هذه القاعدة لوجود دعوة التواتر في هذه الفقرة إلا لما هي إلا إلى رواية واحدة، من باب أن هذه الرواية مثال وممثل لهذه القاعدة، وسنختار من الروايات ما هو أصح سندا وأوضحها دلالة، وهي الرواية التي تضمنت قصة سمرة بن جندب. احنا نقرر كلام المصنف بعدين نعلق عليه. وخلاصة هذه القصة التي وردت لسمرة بن جندب وهذه الشخصية شخصية معروفة في التاريخ، سمرة بن جندب، فإنه كان يضع الأحاديث وضعان في حق خصوم أمير المؤمنين عليه السلام، ويلوي النصوص الواردة في حق الأمير عليه السلام، وكان من الوضاعين سمرة، بل قيل أنه لم نجد في التاريخ نقطة بيضاء في هذه الشخصية، فهي صفحته شنو؟ سواد، ما فيها نقطة بيضاء كما ذكر، بل جمع من المحققين. ويكشف لهذه الصفحة السوداء هذه القصة الآن الذي سنقرأها. وخلاصة القصة، وقد تعددت النقولات في هذه القصة، ومضمونها أن سمرة ابن جندب كانت له نخلة، نخلة عند نخلة تمر ببيت رجل من الأنصار، حتى يوصل إلى النخلة يكون يمر على وين؟ يمر على بيت من بيوت رجل من الأنصار، وكان هذا الشخص يأتي إلى نخلته مارا بوين؟ ببيت هذا الرجل من الأنصار دون أن يستأذن ويطرق الباب، ما في يا الله يا الله، ماكو، مباشرة يدخل. وكان هذا مدعاة لحتك عرض بيت الرجل الأنصاري وعرضه وأهله وعياله، فربما لا يقبل أن يرى في حالة، بل يدخل عليها هذا سمرة. فاشتكى الرجل الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال له القصة، فأحضر النبي صلى الله عليه وآله سمرة، فنقل له شكاية الأنصاري، فقال نخلتي أحتاج إلى إذنها، هذه نخلتي والطريق إلى نخلتي أحتاج إلى إذن، قال بل لا بد أن تستأذن، قال له رسول الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله نبدلك بنخلة أخرى في مكان كذا، قال لا نخلتي، هذه نخلتي، إلى أن قال نبدلك بعشر نخلات أفضل من هذه النخلة في مكان آخر، قال لا أريد هذه النخلة وأذهب إليها والطريق إليها طريقي ولا أحتاج أن أستأذن. فقال له مفاوضات يا النبي، فقال له نبي الله، قال له النبي صلى الله عليه وآله نبدلك بهذه النخلة نخلة في الجنة، نعطيك نخلة في الجنة، يعني بتدخل الجنة ونعطيك هم نخلة في الجنة، قال لا لا أريد النخلة في الجنة، أريد هذه النخلة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل خذ هذه النخلة واقلعها وارمي بها، في بعض النخلة وارمي بها وجهه، في بعض وارمي بها يعني فلتها برا، فإنه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. إذن هذه القصة وهي قصة سمراء تضمنت نقل هذه الفقرة لا ضرر ولا ضرار. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، نقرأه ثم نعلق على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رضوان الله عليه. قال وحيث جرى، ليش ذكر البحث الشيخ الأعظم في لا ضرار؟ لو سألوكم بينا أول الدرس، لأن الفاضل التوني رحمة الله عليه ذكر أن من شرائط جريان الأصول العملي، ذكر شروط من هذه الشروط عدم لزوم ضرر من إجراء البراءة. فبحث الشيخ معه هل أن هذا الشرط في عبارات سابقة هل هذا الشرط صحيح أو لا، ثم بالمناسبة دخل في بحث لا ضرار. وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ناسب بسط الكلام في ذلك في الجملة، يعني ما بطعب يا شيخ العظم ما ببسط لك البحث بسطا في الجملة، يعني كلام شوية إضافات زائدة. فنقول قد ادعى فخر الدين، من فخر الدين ابن العلامة، نعم، في الإيضاح، الإيضاح شرح لكتاب شنو؟ شرح القواعد في باب الرهن، تواتر الأخبار في نفي الضرر والضرار، فلا نتعرض، هذا فلا شيخ العظم، يعني شيخ العظم كأنه قبل دعوة من فخر الدين، فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا. أصح إذا كان المراد منها أفعل التفضيل كما هو الظاهر، يعني أكو أكثر من رواية صحيحة السند، وإنما سينقل رواية واحدة فقط هي أصحها، وإن كانت أصح في غير بابها سنتعلق في التعليق، وإن كانت أصح في غير بابها السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، يعني هي هذه الصحيحة وما عداها لا توجد رواية صحيحة. ظاهر التعبير بأصح بغض النظر عن قرائن أخرى أن أكو هناك هم روايات أخرى معتبرة وصحيحة. أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة، وهي رواية المتضمنة لقصة سمر بن جندب أو جندب من مع الرجل الأنصاري، وهي ما رواه غير واحد عن زرارة، سنتعرض بعدين إلى سند الرواية، ما رواه غير واحد عن زرارة، غير واحد إلا نقل الرواية كما سيأتي ابن بكير وعبد الله بن مسكان، الذي روى الرواية عبد الله بن مسكان وابن ابن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام، إن سمر بن جندب كان له عذق، عذق يعني شنو؟ عذق النخلة، وكان طريقه إليه، طريق بل سمر إلى العذق في جوف منزل رجل من الأنصار، يعني لابد أن يدخل إلى بيت الأنصار، واضح؟ في حيثيات تفصيلية ما يهمنا الآن، هذه النخلة هل في أول البستان هل آخر البستان مو مهم الآن. قال في جوف منزل رجل من الأنصار، وكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري. فقال الأنصاري: يا سمراء، لا تزال تفاجئنا، لا تزال يعني استمرار ممر، لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريقي إلى عذقي. فشكى الأنصاري من شكى الأنصاري؟ هذا الرجل إلى من؟ إلى النبي. فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى من؟ إلى سمرة. فقال لسمرة: إن فلانان قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أستأذن في طريقي إلى عذقي. استعجب. أستأذن في طريقي إلى عذقي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خل عنه، ولك عذق في مكان كذا. قال: لا. قال: فلك اثنان. قال: لا أريد. فجعل صلى الله عليه وآله يزيد حتى بلغ 10 أعذق. فقال: لا. فقال صلى الله عليه وآله: خل عنه، ولك 10 أعذق في مكان كذا. فأبى. فقال: خل عنه. احترم رسول الله، ما في احترام رسول الله. فقال له: خل عنه، ولك بها عذق في الجنة. فقال، يعني يدري ما بيدخل الجنة، يدري ما بيدخل الجنة. فقال: لا أريد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. حط شخط على مؤمن، لا مؤمن حط عليها شخط. أكو على مؤمن في الرواية، لو ما أكو على مؤمن هذه شوية خلها بعدين تفيدنا، على مؤمن. قال عليه السلام: ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت، ثم رمي بها إليه: تفضل خذها ودها إي مكان. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق فاغرسها حيث شئت. وفي رواية أخرى موثقة، سيأتي بحثها أيضا، إن سمرة ابن جندب كان له، يقصد موثق رواية ابن بكير ما رواه في الكافي ينتهي إلى ابن بكير عن زرارة، إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط لرجل، حائط البستان، حائط يعني بستان. إن سمرة ابن جندب كان له عذق في بستان حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار في أول البستان بباب البستان. وفي آخر الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر، ما في فإنه رجل مضار، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام. وهنا نعلق على ما يتعلق بصدور هذه الرواية: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة أو هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار ورد في عدة قضايا، لعلها 8 إلى 10 قضايا مختلفة ورد فيها التعبير بلا ضرر ولا ضرار، ولكن هذه الموارد 8 أو 10 ما ورد في طرقنا نحن الإمامية ثلاث موارد فقط، وهي مورد قضية سمرة بن جندب، وقضية أخرى في الشفعة، وفي مشارب النخيل. ذكرت ثلاث موارد رواية لا ضرر ولا ضرار. ومورد رابع رواه في دعائم الإسلام. لمن دعائم الإسلام؟ للنعمان النعمان بليء بن نعمان الذي هو عند المحققين من الإسماعيلية، فهذا لا يعتبر مصدر إمام اثني عشري. فمورد رابع ورد فيه التعبير للقاضي أبي النعمان المصري وهو من الإسماعيليين. وباقي الموارد وردت في أي كتب؟ في كتب العامة. وما ورد في رواياتنا وهي الموارد الثلاث، المورد الثاني والمورد الثالث لم يصح سندا. يا شيخنا دقق حتى نشوف أكو تواتر. المورد الثاني والمورد الثالث لم يصح سندا، حيث إنه في المورد الثاني وهو مورد الشفعاء هكذا ورد: روى المشايخ الثلاثة عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعة. المهم أن هذه الرواية ورد فيها لا ضرر ولا ضرار، ولكن رواها المشايخ الثلاثة بسند ينتهي إلى عقبة بن خالد، وعقبة بن خالد لم يوثق. وأيضا ما ورد في مسألة مشارب النخل وفضل الماء روى الكليني بسنده إلى عقبة بن خالد قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة، إلى آخر الرواية. إذن هذا المورد الثالث، المورد الآخر أيضا ينتهي إلى من؟ إلى عقبة بن خالد. وعقبة بن خالد كما ذكرنا نعم لم يوثق. فلم تبق عندنا إلا قضية من؟ وأما ما ورد في رواية دعائم الإسلام وروايات العامة كلها غير تام سندان. إذن لم يبق عندنا إلا فقط قضية من؟ سمرة ابن جندب. وإذا لاحظنا قضية سمرة بن جندب فقد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم، ولكن قد اختلفوا في نقل هذه الرواية، فبعض النقولات تضمنت هذه الفقرة وبعض النقولات لم تتضمن نقل هذه الفقرة. إذن حتى ما ورد في طرقنا مما رواه المشايخ الثلاثة في هذه الرواية هناك اختلاف، فبعض النقولات لهذه القضية لم تتضمن نقل فقرة لا ضرر ولا ضرار، وبعضها تضمن نقل فقرة لا ضرر ولا ضرار. إذن لا يوجد عندنا دعوة تواتر لإثبات هذه الفقرة، لا بتواتر لفظي ولا تواتر معنوي ولا تواتر إجمالي، فلا قطع لنا بصدور هذه الفقرة، بل لا استفاضة أيضا بنقل هذه الفقرة، أي لا ضرر ولا ضرار، خصوصا أنه كما قرر في بحث التواتر أو الاستفاضة في الأصول، خصوصا من يرى التواتر في الطبقات، فإن هذه الروايات خصوصا ما ورد من مصادرنا تنتهي إلى زرارة فقط، والراوي عن زرارة شخصين، ابن مسكان وابن بكير، فدعوى التواتر دعوى جدا مشكل، وكذلك دعوى الاستفاضة. إذن دعاوى التواتر والاستفاضة في المقام لا يخلو عن نظر وتأمل، يبقى عندنا البحث في سند هذه الرواية. لاحظوا هذه الرواية كما قلنا نقلت بكم؟ بنقلين، نقل تضمن هذه الفقرة ونقل لم يتضمن نقلها، وهي شكلنا مشكلة بعدين. أولا نتعرض إلى ما يتضمن نقل هذه الفقرة وهو ما رواه الكليني. لاحظوا سند الرواية، أقرأ لكم سند الرواية، هكذا سند الرواية بحسب نقل الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 292، الجزء الخامس صفحة 292. عدة من أصحابنا، وقد درسنا في بحث الرجال إن شاء الله درستم أنه لا ينبغي التوقف في العدة، فإنه هناك أشخاص كما صرح الكليني في أول كتاب الكافي أن عدة من أصحابنا كذا، ذكر أسماء لا إشكال في وجود من هو ثقتون، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد صاحب كتاب المحاسن، قال عنه النجاشي: وكان ثقة أو بل في نفسه، يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، فهو من جهة الوثاقة ثقة لم ثقة ثقة، وإن كان قد يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء، ولكن روايته عن الضعفاء أو اعتماد المراسيل لا يوجب التوقف فيه بعد التصريح بأنه ثقة في نفسه. عن أبيه، أبيه محمد بن خالد البرقي، وقد وثقه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الرجال، حيث جعله من أصحاب الرضا ووثقه هناك. عن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن بكير قال عنه الشيخ الطوسي: فطحي المذهب، إلا أنه ثقة عن زرارة، وزرارة فوق التوثيق. إذن هذا السند سند تام، وأيضا هناك سند آخر للرواية وهو ما رواه الشيخ الطوسي، أيضا، لكن الظهر مأخذ من نفس سند الكليني، وكذلك ما رواه الشيخ الصدوق منتهيا إلى ابن بكير. إذن هذه طرق من خلالها يمكن إثبات صحة النقل، ولكن هناك نقولات أخرى للرواية وهو ما رواه الصدوق، بل رواه الكليني أيضا خال عن هذه الزيادة، يأتي إن شاء الله، نتعرض إن شاء الله غدا إلى بعض النقولات الخالية عن الزيادة ونبحث ماذا نفعل حينئذ. هل هذا يشكل تشكيكا في صدور هذه الفقرة؟ لأن بعض الروايات نقلت الزيادة وبعضها لم تنقل الزيادة، وهي رواية واحدة وهي قصة واحدة، مو روايات متعددة لكي يقال ماكو مانع أنه في مورد ذكر وفي مورد ما ذكر، هي رواية واحدة. ومن هنا إذا اختلف النقاد والرواة في نقل واقعتين، وأحدها وبعضهم نقل الزيادة والآخر لم ينقل الزيادة، ماذا نفعل؟ ومن هنا تعرض الأعلام إلى بحث مهم هنا، وهو دوران الأمر في نقل الراوي بين الزيادة والنقيصة. فهل نحكم الزيادة أو نحكم ما روى من لم ينقل الزيادة يعني النقيصة؟ هذه مسألة نتعرض إليها غدا. مسألة أخرى نتعرض إليها غدا في الروايات أنه لا ضرر ولا ضرار، هل هي لا ضرر ولا ضرار أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو لا ضرر ولا ضرار على مؤمن؟ نقل الرواية مصنف قلت على مؤمن، عندنا نقل في الإسلام، فهل هذه الزيادات ثبتت في الإسلام على مؤمن؟ لأن وجود هذه الزيادة يؤثر في فهم مضمون الحديث، يأتي التعرض إلى ذلك. راجعوا من تعرض إلى قاعدة لا ضرر، إحنا ما منتعرض إلى تفاصيل قاعدة لا ضرر، إحنا عن نشرح كلمات المصنف ونعلق على بعض المواضع بلي التي يعني تناسب المقام التعرض إليه، وإلا البحث عن القاعدة مفصلاً يعني في بحث مستقل يحتاج إلى بحث مستقل. إذا انتهينا من كلام المصنف كله وشرحنا، مو طويل هو كلام المصنف، ورأينا ووجدنا بعض الأبحاث المتعلقة بعد ذلك خصوصا الأبحاث التطبيقية نتعرض إليها بعدين عندما ننهي كلام المصنف. إذا خلصنا كلام المصنف وانتهينا وقلنا انتهينا، بعدين إن شاء الله نحن في ساعة وبمقدار السعة نتعرض إلى بعض الأبحاث المرتبطة بالقاعدة. الآن فقط تعليق على بعض المطالب، لا التفاوت، هذا ما بدخل في رواية الشبعة، ما بدخل في رواية مشارب النخل، ما بدخل في روايات العامة، لأنه الدخول فيها سيؤدي إلى تضخم وتوسع في البحث. أنا أشرح كلام المصنف وأعلق بما يناسب التعليق عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.